الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب الصلاة من دليل الطالب، وشرع المصنف هنا في فصل مستقل وفيه كثير من المسائل، ألا وهو واجبات الصلاة. والفرق بين الواجبات والأركان أن الواجبات تسقط سهوا وجهلا، ويجبر الواجب بسجود السهو، أما الركن فلا يسقط سهوا ولا جهلا، ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. فذكر واجبات الصلاة هنا وهي ثمانية. نعم.
قال رحمه الله: وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم.
أحسنت. بدأ بالواجب الأول وهو التكبير لغير الإحرام. لماذا قال لغير الإحرام؟ لأن تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن. فالواجب الأول كل تكبيرات الإحرام غير التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فهي من واجبات الصلاة. مثل ماذا؟ مثل تكبيرة السجود، الرفع منه، تكبيرة الركوع، تكبيرات الانتقال، كل هذه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. المسبوق إذا جاء والإمام راكع يستحب له أن يأتي بتكبيرتين، واحدة للإحرام وأخرى للركوع، لكن يجزئه كما هو مذهب الإمام أحمد أن يكبر تكبيرة واحدة تكون للإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع والانتقال. إذن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع: ركن وهي تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط سهوا ولا عمدا، وتكبير واجب وهو سائر التكبيرات، تكبيرات الانتقال مثل ما عرفناها غير تكبيرة الإحرام، تكبير مستحب وهو تكبيرة الركوع للمسبوق بالركوع. من دخل مع الإمام أثناء الركوع فلو كبر واحدة أجزأ، وإن أتى بهما جميعا فهو أكمل. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، هذا هو الواجب الثاني، وهو قول سمع الله لمن حمده، وهو قول أيضا. يعني الواجبات والأركان منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال، فهذا قول أيضا، وهو قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ كثيرة. قال للإمام والمنفرد لا للمأموم، يعني قول سمع الله لمن حمده تجب على الإمام والمنفرد دون المأموم، فالمأموم ماذا يقول؟ يقول الواجب الذي بعده، وهو ربنا ولك الحمد. نعم.
وقول ربنا ولك الحمد للكل،
هذا الواجب الثالث، وهو قول ربنا ولك الحمد على الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا قول أكثر أهل العلم. والتحميد له صيغ أربع: هذا التحميد الذي بعد التسميع، الواجب الثاني سمع الله لمن حمده يسمى تسميع، هذا يسمى التحميد. التحميد ورد له أربع صيغ: ورد ربنا ولك الحمد هذه الصيغة الأولى، ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية، ربنا لك الحمد. الثالثة، اللهم ربنا ولك الحمد. الرابعة، اللهم ربنا لك الحمد. كل هذه في صحيح البخاري. نعم.
وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع،
هذا الواجب الرابع، وهو سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. وأقرأ الذي بعده.
وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود،
هذا الواجب الخامس. فالتسبيح في الركوع والسجود واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة، وثبت أيضا في الركوع والسجود أكثر من صيغة في التسبيح. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فهو آكد مواطن إجابة، من آكد مواطن إجابة الدعاء، وهو ماذا؟ الدعاء في السجود. نعم.
ورب اغفر لي بين السجدتين،
هذا الواجب السادس، وهو ذكر يشرع بل يجب بين السجدتين. والأذكار في السجود والركوع وبين السجدتين أقل ما يجزئ منها أن يقولها مرة واحدة. الأذكار في الركوع والسجود وبين السجدتين ماذا؟ أقل المجزئ أن يقولها مرة واحدة. والأفضل أن يكرر هذه التسبيحات ثلاثا. وبين السجدتين الذي ورد أنه مرتين كما في سنن أبي داود: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. نعم.
والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له،
الواجب السابع التشهد الأول. التشهد الأول هذا واجب، الواجب السابع. والدليل على أنه واجب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه وجبره بسجود سهو، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو دليل على عدم ركنيته، وأنه يسقط بالسهو إلى بدل، بخلاف السنن فإنها تسقط بلا بدل، والأركان لا تسقط إلى بدل بل لا بد من الإتيان بها. قال: على غير من قام إمامه سهوا. هذه المسألة مسألة من نسي التشهد الأول حتى استتم قائما لم يرجع، ماذا يفعل؟ يتم الصلاة ويسجد للسهو، يجبر هذا التشهد بسجود سهو. قال: والجلوس له، هذا الواجب الثامن. الجلوس له، الضمير يعود إلى ماذا؟ أقرب مذكور وهو التشهد الأول. الجلوس له واجب أن يأتي به جالسا، أن يأتي به جالسا. نعم.
وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه.
هذه أربع مسائل. انتقل إلى بيان السنن، سنن الصلاة. قال: سننها أولا أقوال وأفعال. السنن أقوال وأفعال، وتسمى هيئات الصلاة. بعض الفقهاء يسميها هيئات الصلاة، يسمي الأفعال. هنا شرع في الكلام على السنن، وهي قولية وفعلية. والسنن لها حكمان ذكرهما. الحكم الأول: لا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، هي من تمام الصلاة وكمالها، يجوز تركها عمدا ولا يلزمه أن يسجد للسهو. هذه المسألة الأولى والحكم الأول لسنن الصلاة، وهو ماذا؟ أنها لا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. المسألة الثانية والحكم الثاني للسنن أنه يباح السجود لسهوه، يعني من ترك مسنونا قوليا أو فعليا لم يجب عليه سجود السهو، وإنما يباح له، يباح له. وبعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقول إن كان من عادته فعل هذا المسنون سنة من سنة الصلاة من عادته أن يفعلها ونسيها أبيح له سجود السهو. ويذكرون حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وهذا الحديث فيه ضعف، ضعفه النووي وابن حجر وغيرهما، لكن المذهب أنه يباح السجود لسهوه. نعم.
فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
شرع في سرد هذه السنن وبدأ بسنن الأقوال، للصلاة سنن فعلية وقولية، وبدأ بالسنن القولية وهي 11 سنة. السنة الأولى دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وذكر أحد صيغ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة يقدمون هذا الحديث أو هذا الذكر مع أنه ليس في الصحيحين، لكن يرجحون هذا الذكر لما اشتمل عليه معناه. ولذلك ابن القيم في زاد المعاد وفي بعض كتبه ذكر سبب تقديم هذا الدعاء من 10 أوجه، من 10 أوجه. ولذلك الإمام أحمد يقدم هذا الذكر وهذا الحديث وإن كان خارج الصحيحين. وقد رواه مسلم موقوفا على عمر. والإمام أحمد يقدمه على غيره، وثبت غيره يعني على سبيل المثال من أدعية الاستفتاح الثابتة في الصحيحين حديث متفق عليه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، هذا في صحيح، هذا متفق عليه في الصحيحين، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهناك أدعية كثيرة من أراد أن يقف عليها يراجع صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الاستفتاحات كلها مشروعة. طيب، هل هي مشروعة في الفريضة أو في النافلة؟ الجواب: مشروعة في الفرائض والنوافل. والقاعدة أنه لا فرق بين النافلة والفريضة من حيث صفة الصلاة إلا ما خص الدليل. طيب، ما الأفضل؟ القاعدة في السنن المتنوعة أو التي وردت على أكثر من وجه أن الإنسان ينوع بينها، وهذا فيه فائدة أنه يتعبد الله عز وجل بهذا الدعاء وبهذا الدعاء، وأيضا أن يحفظ هذا الدعاء وهذا الدعاء، ويحيي هذه السنن كلها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فوائد كثيرة، لكن لا يجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة، يختار واحد. وفي صلاة الليل يحرص على أن يكون الاستفتاح أطول، لأن صلاة الليل الاستحباب فيها التطويل في كل شيء، سواء في الدعاء أو في القراءة أو في الركوع أو في السجود أو في القيام. نعم، هذا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح. تفضل.
والتعوذ والبسملة.
السنة الثانية التعوذ أو الاستعاذة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا بعد دعاء الاستفتاح. بعد دعاء الاستفتاح تأتي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقد وردت لها صفتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. والسنة الثالثة البسملة، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من سنن الصلاة قبل القراءة في قول أكثر أهل العلم. طبعا الاستعاذة والبسملة هذه سنة في قراءة القرآن سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة كما هو معلوم، وتتعلق بها أحكام كثيرة، لكن السنة فيها على مذهب الإمام أحمد وغيره أن يسر بالبسملة والاستعاذة ولا يجهر بهما في الصلاة الجهرية، لا يجهر بهما في الصلاة الجهرية. ويستدلون على ذلك بقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الحديث متفق عليه. فالسنة أن يقرأها لكن لا يجهر بها. نعم.
وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة.
السنة الرابعة قول آمين، يعني التأمين بعد قراءة الفاتحة. هذا مستحب لمن؟ للإمام والمأموم والمنفرد، كلهم السنة في حقهم ماذا؟ أن يقولوا آمين. فالتأمين بعد قراءة الفاتحة مستحب للإمام والمأمومين جميعا، وهو من سنن الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. والسنة، هل السنة الجهر بها أو لا؟ الجواب نعم، السنة الجهر بها للإمام والمأمومين على مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كالشافعي، خلافا للمالكية والحنفية فيقولون بالإسرار. الشاهد أن الجهر سنة، وقد وردت بها أحاديث كثيرة أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بآمين. السنة الخامسة قراءة السورة بعد الفاتحة. فمن السنن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم. وجمهور أهل العلم أن ما زاد على الفاتحة مستحب، جمهور أهل العلم على أن ما زاد على الفاتحة مستحب. وقد مرت معنا أن قراءة الفاتحة ركن، لكن ما زاد على الفاتحة ماذا؟ مستحب. وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يقتصر على قراءة سورة الفاتحة. نعم.
والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد.
السنة السادسة الجهر بالقراءة للإمام، فالإمام يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية الفرائض معروف: الفجر والمغرب والعشاء، أيضا الجهرية مثل الجمعة والاستسقاء والعيد والكسوف، هذه كلها جهرية. فالسنة للإمام أن يجهر بها كما كان يجهر عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ويكره للمأموم الجهر في الصلاة الجهرية. المأموم إذا جهر سيفسد خشوع الناس ويشوش على الناس، على الإمام والمأموم. ونحن عرفنا أن المأموم إذا قرأ سواء الآيات أو الأذكار أو نحو ذلك يسمع نفسه ولا يشوش على الناس. قال: ويخير المنفرد. المنفرد يخير بين الجهر والإسرار. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود من الجهر إسماع من خلفه، فإذا كان يصلي لوحده لا يأتم به أحد لماذا يرفع صوته؟ فهو إذا أراد يجهر جهرا يسمع نفسه فقط، يحصل به السنة والاقتداء بحيث يسمع نفسه فقط، لا يرفع كأن وراءه جماعة. نعم.
وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
هذه السنة السابعة. فيستحب للمصلي بعد الرفع من الركوع إذا قال: ربنا ولك الحمد، أن يزيد هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقول غير المأموم، يعني مشروع في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فالمؤلف يرى أنه لا يستحب في حقه لأنه متابع لإمامه لا يطيل، لأن في الغالب أن الإمام سيسجد فيفوته هذا الدعاء. لكن في الحقيقة الأدلة دلت على ماذا؟ أنه يستحب لكل مصلي إماما ومأموما ومنفردا، فإذا أطال الإمام الوقوف فإن على المأموم ماذا؟ أو يستحب له أن يذكر ما شاء من هذه الأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام: ملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، إلى آخر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما يحفظ هذا المأموم. نعم.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم.
أحسنت. السنة الثامنة في قوله وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، والسنة التاسعة في قوله ورب اغفر لي، والسنة العاشرة والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. هذه السنة ماذا؟ العاشرة. طيب، الزيادة على المرة، يعني الآن الإنسان في الركوع والسجود يقول سبحان ربي العظيم، المرة الأولى ماذا؟ واجبة، الثانية والثالثة سنة، كذلك رب اغفر لي الأولى واجبة، ما بعدها سنة، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة في التشهد الأخير على آله، يعني الركن هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد لأن وردت ماذا؟ وردت التحيات، وهي تقدم معنا أن التحيات ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لكن ما زاد على ذلك من الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ سنة من السنن، لأنه قالوا من مكملات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدعاء بعده،
الدعاء بعده هو السنة الحادية عشرة، وهو الدعاء بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام، فإنه مستحب، وهذا هو دبر الصلاة، والصلاة والدعاء فيه أفضل من خارج الصلاة، فإن هذا الموطن موطن دعاء، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويستعيذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهنا مسألة في مذهب الحنابلة بالنسبة للدعاء: هل يدعو بحاجاته من أمور الدنيا في هذا الموطن؟ مذهب الحنابلة أنه لا يجوز له الدعاء بشيء من أمور الدنيا في هذا الموطن، وهذا موطن دعاء يعني للآخرة ليس للدنيا. والرواية الثانية وهي التي يرجحها جمع من أهل العلم ومنهم ابن تيمية وابن قدامة أن الدعاء فيه مشروع في خيري الدنيا والآخرة، في خيري الدنيا والآخرة، لأنه قد جاء في الحديث في تشهد ابن مسعود الذي مر معنا في المجلس السابق وهو في الصحيحين، ذكر التشهد ثم إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال ثم يتخير، ما فصل أو ما خص الدعاء يعني بكونه في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، ولذلك الأمر فيه واسع كما ذكر ابن قدامة في المغني وابن تيمية في مجموع الفتاوى. نعم.
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات.
الآن انتقل إلى بعد أن فرغ من السنن القولية ذكر ماذا؟ السنن الفعلية التي يستحب فعلها في الصلاة، وهذا من حسن ترتيب الشيخ رحمه الله، وقد عرفنا في كل درس ما تميز به دليل الطالب من ترتيب لهذه المسائل. نعم.
رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك.
هذه السنة الأولى، استحب للمصلي أن يرفع يديه عند التكبير في عدد من المواضع، والتكبير رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة عند جمهور أهل العلم، وقد ثبتت فيها حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه حينما يكبر تكبيرة الإحرام ورد أنه يحاذي منكبيه كتفين، ورد يحاذي أذنيه يعني فوق الكتفين بقليل. فهكذا كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن الصحابة أيضا أنهم كانوا يرفعون أيديهم في ماذا؟ مع تكبيرة الإحرام. فهذا الموطن الأول. وعندنا رفع اليدين في الصلاة له أربع مواطن. جمهور أهل العلم يرون استحباب ماذا؟ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ولذلك ابن المنذر وابن قدامة حكوا فيه أنه بلا خلاف يعني بين أهل العلم في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. الموطن الثاني في رفع اليدين عند الركوع، يعني قبل أن تركع ترفع يديك. الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، وهذا الموطن الثاني والثالث جاء في حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث. الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، إلى الركعة الثالثة، وهو أيضا ورد في حديث ابن عمر. فهذه المواطن الأربعة يستحب فيها رفع اليدين. طيب، متى ترفع يديك؟ هناك ثلاث صفات أو ثلاث صور جائزة. ترفع يديك قبل أن تكبر، هذه الصورة الأولى أو الصفة الأولى. الثانية مع التكبير. الثالثة بعد التكبير. واضح؟ يعني متى تكون رفع اليدين، متى يكون مع التكبير؟ لك ثلاث صفات كلها جائزة. ترفع يديك قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير، كل هذا قد وردت به السنة، أن يكون الرفع مقارنا للتكبير، أن يكون قبل التكبير، أن يكون ماذا؟ بعد التكبير. نعم.
ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته.
عندك اليمين ولا اليمنى؟
اليمين.
اليمين، ها؟ كل الطبعات اليمين، في بعض الطبعات اليمنى، والمعنى واحد. السنة في القيام قبض اليدين لا إرسالهما، قبض اليدين لا إرسالهما، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة. والسنة في مذهب الإمام أحمد ماذا؟ أن يكون أو يعني القبض هذا ورد في له أكثر من صفة. الصفة الأولى أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى. والصفة الثانية أن يضع كفه اليمنى على كفه مع الرسغ مع الساعد، يعني إما أن يضع الكف على الذراع أو يضع الكف على جزء من كفه ورسغه وساعده. هذا ورد، هاتان الصفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم، وهي وضع الكف على الكف أيضا، فتكون الصفات ماذا؟ ثلاث. طيب، إذا وضع يده على يعني كفه اليمنى أو يده اليمنى على اليسرى، أين يضعها؟ على صدره أو على بطنه أو على سرته أو تحت سرته؟ مذهب الإمام أحمد أنها تكون تحت ماذا؟ سرته. مذهب الإمام أحمد أن يكون هذا تحت سرته، ويرون فيه آثار كثيرة. وردت أحاديث أيضا وآثار على أنها تكون على الصدر، وبعضها فوق السرة. ولذلك الترمذي في سننه قال: ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم وكل ذلك واسع عندهم. نعم. ورد أثر عن علي كما هو عند أبي داود أن من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السر. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود هو الذي اعتمده الحنابلة في المذهب وعملوا به ونصوا عليه. وهذا الحديث أو هذا الأثر ضعفه جمع من أهل العلم كالنووي وابن حجر والزيلعي والألباني، لكن عملوا به، وبعضهم وجه حتى ما ورد في أنه يضعهما على صدره، فسروا الصدر بأوسع من يعني ما هو ما قد يفهم، يعني كل جسد الإنسان سواء حتى إلى سرته يطلق عليه الصدر، قالوا لأن عظام جنبه هذه كلها تحتوي الصدر. فعلى كل حال الأمر قالوا فيه ماذا؟ واسع. لكن السنة الثابتة الواضحة هو أنه توضع اليمنى على اليسرى وتقبض، لا أنها ترسل. نعم.
ونظره إلى موضع سجوده،
هذه السنة الثالثة، وهذا أخشع لقلبي. أما عند التشهد فإنه ورد أنه ينظر إلى سبابته. نعم.
وتفريقته بين قدميه قائمة،
فلا يلصق إحدى قدميه بالأخرى حال القيام، وإنما يفرق، وأيضا لا يفرج تفريج واسع، وإنما تكون متفرقة. وإذا كان في الصف مع المصلين مع المأمومين يسوي الصفوف، فيعني لا يلصق قدميه ولا يفرجهما تفريجا واسع. بعض الناس يفرجها تفريج واسع جدا فيحصل فرجة في الصف، وبعضهم يلصق قدميه، وهذا خطأ وهذا خطأ، لا يقارب ولا يباعد. نعم.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه،
وهذه السنة الخامسة. إذا ركع يعني لا تكون الكف هكذا موضوع على الركبة، وإنما يقبض عليها بحيث يفرق أصابعه على ركبتيه. نعم.
وجعل رأس ومد ظهره فيه،
هذه السنة السادسة. ظهره لا يكون متقوس أو يكون مرتفع أو يكون منخفض، لا، يمده بحيث يكون مستوي. نعم.
وجعله رأسه حياله،
هذه السنة السابعة، أن يجعل رأسه حيال ظهره، يعني كل الظهر مستوي مع ماذا؟ السنة أن يجعل رأسه مستوي مع ظهره. فالشيخ هنا أشار إلى عدة سنن في الركوع كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كما في صفة صلاته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وتقول عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. فالسنة أولا الظهر يكون مستوي، ثانيا الرأس يكون مساوي لظهره، لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه. بعض الناس يخطئ في الركوع، بعضهم يركع ورأسه مرتفع وبعضهم لا، العكس. السنة الثالثة أن يكون كفاه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. السنة الرابعة أن يجافي بين يديه، يجافي يديه عن جنبيه ما لم يؤذي أحدا، لكن إذا كان بجانبك مصلي لا تؤذي. نعم.
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه،
ثم
يديه ثم جبهته وأنفه،
هذه السنة الثامنة. فالسنة إذا سجد أو نزل أو السنة للهوي في السجود للسجود أن يضع ركبتيه أولا على الأرض ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كالشافعي وأبي حنيفة، وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم لحديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذه مسألة مشهورة فيهما حديثان، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، وحديث وائل بن حجر لا يخلو من كلام، وحديث أبي هريرة أيضا لا يخلو من كلام، لكن مذهب جمهور أهل العلم هو العمل بحديث وائل بن حجر، وهو تقديم ماذا؟ الركبتين. وجاء في الحديث في حديث أبي هريرة فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. قالوا المعروف من بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين، هذا من يرجح ماذا؟ تقديم الرجلين على اليدين. وهنا في فائدة، في أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن فعل ويشبه هذا الفعل بحيوان أو بالشيطان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة الحيوان في الصلاة في هيئات أكثر من هيئة، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب خيل الشمس كأذناب خيل شمس. وهذه بعض أهل العلم جمعها حتى في نظم، الشاهد أنها كلها منهيات ماذا؟ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمخالفة الحيوان في هذه ماذا؟ الهيئات. نعم.
وتمكين أعضاء السجود من الأرض.
هذه السنة التاسعة، وهي إذا سجد على أعضائه السبعة أعضاء السجود مكنها من الأرض بقدر استطاعته، فكلما مكن هذه الأعضاء من السجود كان أفضل وأكمل. نعم.
ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره.
السنة العاشرة مباشرتها لمحل السجود، فلا يحول بينه وبين الأرض شيء، يعني ماذا؟ الجبهة والأنف واليدين والقدمين. السنة الحادي عشرة سوى الركبتين فيكره، يكره يكشفها ليباشر بها، بل يستر ثوبه، لأن إذا كشفها ربما ينكشف فخذه، وبعد ذلك ماذا؟ تبطل صلاته، ويكون يعني خالف السنة، لم يعمل بالسنة، ولذلك يكره. نعم.
ومجافاة عضديه عن جنبيه.
نعم.
وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه.
هذه السنة الثانية عشرة، وهي المجافاة بين العضدين، عضديه عن جنبيه، وبطني عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. هذه كلها تحصل في السجود، إذا سجد يفعل هذا، هذه المجافاة، يفعل هذه المجافاة. وأيضا لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس يتمدد في السجود، ما كأنه السجود، كأنه يريد أن ينام. وبعض الناس ينقبض وينكبش ينكمش، وهذا خطأ أيضا. فالإنسان يسجد بحيث لا يلصق عضديه بجنبيه، ولا فخذيه ببطنيه، ولا ساقيه بفخذيه. نعم.
وتفريقه بين ركبتيه.
هذه السنة الثالثة عشرة، الأفضل في السجود ألا يضم ركبتيه بل يفرقهما، وهذا ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإقامة قدميه.
أكمل.
وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة.
هذا أيضا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة القدمين أثناء السجود، القدمين قائمتين وأصابع الأصابع بطونها على الأرض وهي موجهة إلى القبلة مفرقة، فهذا كله جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع.
وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، هذه السنة الخامسة عشرة، وهي أيضا لا نزال في السجود. فإذا سجد الكفين أين تكون؟ تكون حذو منكبيه مضمومة الأصابع غير مفرقة، وتكون جهة القبلة. وجاء أنها تكون أيضا جهة رأسه، ولذلك قالوا هو مخير بين أن تكون الكفان محاذاة الرأس أو محاذاة الكتفين. فالمقصود أنه يجعل وجهه بين كفيه. نعم.
ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة.
هذه السنة السادسة عشرة. فالسنة هنا تقديم الركبتين عند السجود، وتقديم ماذا؟ رفع اليدين عند النهوض من السجود إلى القيام. فإذا أراد أن ينهض رفع يديه قبل ركبتيه بحسب استطاعته. نعم.
وقيامه على صدور قدميه.
نعم.
واعتماده على ركبتيه بيديه.
هذه السنة السابعة عشرة. فالمذهب يستحب فيه للقيام من السجود للركعة الثانية ألا يجلس جلسة الاستراحة، وأن ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على ركبتيه، لا يعتمد على الأرض، لا يعتمد على الأرض. ودليلهم حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، وهذا الحديث رواه أبو داود وفيه ضعف، لذلك ضعفه ابن حجر والألباني. والصفة الثانية للقيام أن يجلس جلسة الاستراحة ثم بعد ذلك يعتمد بيديه على الأرض، وهذه الجلسة جلسة الاستراحة المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها لا ليست مستحبة. لماذا؟ قالوا لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته، فعندهم السنة الثابتة في حديث المسيء صلاته هي السنة، وقالوا أن هذه ليست من السنن، تجوز وتباح لكن ليست من السنن. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة ومشروعة وثابت فعلها، وهي رواية عن الإمام أحمد خلاف الرواية المشهورة، ورجحها جمع من أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني. نعم.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول.
هذه السنة الثامنة عشرة. السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول الافتراش. ما معنى الافتراش؟ إذا جلس يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ورجله اليمنى إذا نصبها، إذا نصب القدم، يجعل بطون أصابعه على الأرض وأطرافهما أو أطرافها جهة القبلة. فهذه صفة ماذا؟ الافتراش الذي يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول. طيب في صلاة الفجر يتورك أو يفترش؟ الجواب يفترش، لأن التورك يكون في التشهد الثاني لا يكون في الأول، والفجر ليس فيها تشهد ثاني. نعم.
والتورك في الثاني.
هذه السنة التاسعة عشرة. السنة في الجلوس في التشهد الثاني، وهذا يكون في الصلاة رباعية أو ثلاثية، يعني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في التشهد الثاني يتورك، يتورك، وهذا قول وهذا ثبتت فيه حديث وهو مذهب جمهور أهل العلم. لكن ورد للتورك ثلاث صفات كلها ثابتة، ثلاث صفات كلها ثابتة في التورك. هو سمي تورك لأن المصلي يجلس على وركه، يجلس على وركه لا يجلس على رجله اليسرى. طيب ما هي هذه الصفات؟ الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الأيمن تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه وعلى مقعدته على الأرض. طيب الصفة الثانية أن يفرش، الآن الصفة الأولى الرجل اليمنى ماذا؟ منصوبة. الصفة الثانية لا، يفرش القدمين، لا ينصب يعني اليسرى واليمنى مفروشتين غير منصوبتين، ويجلس على وركه الأيسر. الصفة الثالثة وهذه تحتاج لياقة، يعني مو أي أحد يفعلها، أن يفرش رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذه وساقه، قدمه الأيسر يدخله بين ساقه وفخذه الأيمن ويجلس على وركه الأيسر. هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وكلها صححها الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد.
السنة رقم كم؟ 20. ها؟ السنة 20 وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، فبين السجدتين الكفين ماذا؟ مبسوطتين، لا يقبضهما كما يقبضهما في القيام، وإنما تكون على الفخذين مضمومتي الأصابع. السنة 21 وكذا في التشهد، يعني في التشهد الأول والثاني أيضا يضع يديه على فخذيه أو ركبتيه، إلا هذا استثناء، إلا أنه يقبض من اليمنى يده اليمنى الخنصر والبنصر. عندكم هكذا مشكلة خنصر؟ ها بعض الناس يشكلها تشكيل، عندكم مشكلة بهذا؟ ها
بالكسر
خنصر ولا خنصر؟
الخنصر والبنصر.
الخنصر والبنصر، وين الخنصر والبنصر؟ أسماء الأصابع عند العرب، هذا الخنصر، خنصر هكذا ضبطها صح؟ خنصر ولا خنصر؟
خنصر.
خنصر هذا الخنصر، وهذا البنصر، وهذه الوسطى، هذه السبابة أو السباحة، وهذا الإبهام. قال أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، الإبهام والوسطى يحلقها تصير حلقة، هذه السنة. طيب والسبابة كيف تكون؟ يتشهد بها. فالسنة في وضع اليد حال التشهد أن يبسط الشمال مبسوطة، أما اليمنى فيحصل فيها القبض هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن القبض يعني قبض اليمنى في التشهد له أكثر من صفة، فصحت صفتان، يعني هذه الصفة التي ذكرها المصنف، وهناك صفة ثانية وهي أن يقبض أصابعه كلها ويشير بماذا؟ السبابة، وهذا جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. وهنا مسألة متعلقة بالإشارة، وهي لعلها ستأتينا لكن بالنسبة للقبض هنا مسألة، وهي مكان وضع اليد هذه، إذا قبض اليد أين يضعها؟ قالوا مخير أن يضعها على يديه، أن يضع هذه اليد على ركبتيه أو فخذيه لأنه قد ورد يعني في بعض الأحاديث أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، وورد أنه وضع كفه على ركبته، وبالتالي يعني ما بالنسبة لما ثبت في السنة إذا جلس على التشهد يجوز له أن يضع يديه على ركبتيه، يجوز له أن يضع يديه على ركبتيه، ويجوز له أن يضع يديه على فخذيه. نعم.
إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله.
السنة الثانية والعشرون يشير بسبابته عند ذكر الله، فالسنة في التشهد أن يشير بالسبابة، وهذه الإشارة لها صفتان: الأولى أن يرفع الإصبع من أول التشهد إلى آخره، ويرفع السبابة من أول إلى آخره، والثانية أن يشير بها ويحركها، يعني الأولى إشارة بدون تحريك والثانية إشارة مع تحريك، وكله قد دلت عليه السنة. نعم.
والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه،
هذه السنة الثالثة والعشرون، التفاته يمينا وشمالا في تسليمه، فالسنة حال السلام أن يلتفت. بعض الناس يعني ما ينتبه لنفسه في الحقيقة، بعضهم ما يلتفت التفات، يعني التفات يسير، وإنما السنة أن يلتفت، فكان الصحابة يرون بياض خدي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه التفت التفات كامل، ها؟ التفت التفات كامل. وبالنسبة للإمام إذا كان يصلي وعندهم يعني مكبر صوت وميكروفون، لا حرج أنه من أجل يعني مكبر الصوت لأن وراءه مصلين وربما مصلى نساء أيضا ربما ما يسمعوا التسليم، أن يلقي هذه الكلمة ثم يكمل الالتفات، يعني يلقي هذه الكلمة في مكبر الصوت ولكن لا يهمل ماذا الالتفات يعني الكامل، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونيته به الخروج من الصلاة،
هذه السنة الرابعة والعشرون، وهي لا بعدها السنة الخامسة والعشرون. قال ونيته به الخروج من الصلاة، به الإشارة إلى ماذا؟ السلام، فالمصلي ينوي بسلام الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي يقولون فسلامه صحيح، لأن نية الصلاة من ابتدائها قد شملت جميع الصلاة من ركوع وسجود ومنها السلام، فهو داخل في نية في نيته الأولى، فلم تجب عليه يعني نية أخرى للخروج من الصلاة كسائر العبادات، وهذا منصوص عن الإمام أحمد وذكر ابن قدامة رحمه الله، وهذا في الحقيقة مفيد لقطع الوسواس الذي يحصل عند بعض الناس، بعض الناس يوسوس في دخول الصلاة وفي الخروج من الصلاة، في الخروج من الصلاة أيضا، فهذه النية في الخروج من الصلاة مع السلام سنة وليست بواجب. نعم.
وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات،
يعني يسن أن يبالغ في التفاته في السلام على الشمال أكثر من اليمين، تسليمته الشمال أكثر، لأن ثبت أن بعض الصحابة كانوا يقولون يرون بياض خده عليه الصلاة والسلام في تسليمه جهة الشمال أكثر، وورد أن من السنة حذف السلام، يعني هذه الكلمة تمد وتحذف، يعني ما تمطط الكلمة وإنما تلقى بصوت قوي في اليمين والشمال، و يكون التفاته في الشمال أكثر من اليمين. نعم، تريدون نكمل أو نقف؟ كم لنا الآن من الوقت؟ ها؟ ما شاء الله لنا ساعة، ما شاء الله. لا، فيه مكروهات كثيرة. طيب، لا نقف، باقي مكروهات ثلاث ثم سجود السهو، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.